بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن ندخل في القسم الخامس من ملزمة مسؤولية طلاب العلوم الدينية نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنك عندما تكون محسنا فالله تعالى يرزقك علما يرزقك حكمة، وإذا لم تكن محسنا فما لديك من العلم قد يكون وبالا عليك ووبالا على المجتمع. ثانيا أكد أننا نحن طلاب العلم أحوج الناس إلى أن نعرف هذه القاعدة، أن الهداية يجب أن تنشدها من الله بأن تسلك أسبابها حتى تحصل على العلم وتحصل على الحكمة. ومتى ما حصل الإنسان على العلم والحكمة، متى ما كان محسنا، حينئذ قد يكون في علمه ما يهدي نفسه ويهدي الآخرين. ثالثا أكد أنه إذا لم يكن لدينا هذا الشعور الاهتمام بالآخرين فلا ينبغي أن نطلب العلم. رابعا أكد أن الإنسان عليه أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يفهم أن في هدى الله ما يجعل علمه واسعا، ما يجعل وعيه عاليا، ما يجعل فهمه ثاقبا، ما يجعل روحه قوية، ما يجعل نفسه قوية، ما يجعله جديرا بأن يسمى وليا من أولياء الله. والذي هو في واقعه أضعف من أولياء الشيطان لا يصح أن يقال له ولي الله. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: لكننا وجدنا أن الواقع في هذا العصر أن اليهود كانوا أكثر اهتماما منا. وسبق هذا الحديث عن من هو ولي الله، يجب أن يكون أقوى من خلال ثقته بالله ومعرفته، لأنه قال الذي هو في واقعه نفسيته ضعيفة، وعيه ضعيف، روحه ضعيفة، قدرته ضعيفة، أضعف من أولياء الشيطان، هذا لا يصح أن يقال له ولي الله. وأيضا قال أن اليهود حملوا اهتمام موسى وهم يصنعون لأنفسهم كيانا، ينطلقون في مواجهة الأمة، يهتمون بأمر بقضيتهم، ينفق الجميع الكبير والصغير، الغني والفقير. وهنا بالنسبة للمسلمين ليس هناك اهتمام بالقضايا وليس هناك تعاون بالشكل المطلوب. يقول هنا: لكننا وجدنا أن الواقع في هذا العصر أن اليهود كانوا أكثر اهتماما منا، أكثر اهتماما من المسلمين، أكثر اهتماما من العرب، أكثر اهتماما منا نحن الشيعة، أكثر اهتماما من آل محمد أنفسهم في هذا البلد. وهذا من العيب أيضا ومن العار على آل محمد بالذات وشيعتهم أيضا، أن يكون اليهود أكثر اهتماما بقضاياهم، أكثر تعاونا فيما بينهم، أكثر جدا ومثابرة على تحقيق ما يريدون تحقيقه، وهم طائفة مكروهة في كل المجتمع، فرضوا أنفسهم على كل المجتمعات وهيمنوا على المجتمعات، وهم طائفة مكروهة يكرهها الجميع. هل نحن نتعاون في سبيل الله؟ بل هل لدينا اهتمام أولا بشيء مرتبط بإعلاء دين الله حتى نتعاون فيه؟ ليس لدينا قضية معينة، ليس لدينا اهتمام بقضية أنه يجب أن نسعى حتى ينتشر دين الله، أن تكون كلمة الله هي العليا، أن نقف في وجه المفسدين، أن نقف في وجه اليهود، أن نقف في وجه النصارى. هل لدينا هذا الاهتمام؟ قد لا يكون لدينا هذا الاهتمام، وبالتالي من الذي سيحركه اهتمام مفقود حتى يدفع شيئا؟ ايش الذي بيحركه وما عنده اهتمام؟ وايش بيهتم وما معه قضية؟ إذا لم تكن تهتم بشيء فلن تقدم شيئا. نحن لو جئنا نعمل مقارنة بين ما نقدمه للدين وبين ما نقدمه في سبيل شراء التدخين مثلا، سيطلع في الأخير أن الإسلام لا يساوي اهتمامنا بهذا التدخين الذي يطير في الجو ولا نستفيد منه شيئا. تصور كم يدخن الناس، وتصور كم سيجمع اليهود من حبات دخان لدعم إسرائيل، سيطلع منها الكثير الكثير، لأنهم يفهمون هم أهمية ما يقدمون، سواء ما يقدمونه من أموالهم أو ما يقدمونه بشكل مواقف أو ما يسطرونه بأقلامهم، يعرفون أهمية كل شيء يخدم قضيتهم، بينما نحن يبدو لم نعرف شيئا. الشعار، عندما نرفع شعارا قد يقول البعض أو يتصور ماذا يصنع اليهودي؟ كان يرى أن حبة الدخان ستقيم دولة، أليس هذا وعيا عاليا؟ اليهود في إسرائيل عندما تأتي انتخابات، هل يبحثون عن الرجل القوي أو يبحثون عن الضعيف الذي لا يثير مشاكل؟ عن من يبحثون؟ يبحثون عن الرجل القوي في وجه العرب. في عدة انتخابات ألم يبحثوا عن القوي ثم الأقوى ثم الأقوى لديهم وفي تاريخهم في مواجهة العرب حتى وصلوا إلى شارون؟ بينما نحن نتهرب من الدعوة إلى شيء فيه قوة لنا وفيه عزة لنا، وهذا يريد مشاكل، أحذروه. يعني متى ما ظهر رجل قوي في مواجهة الأعداء قالوا هذا يريد مشاكل، أحذروه. لاحظوا الإمام الخميني الذي كان الرجل القوي في خطته القيادية، في حركته السياسية، في ثقته القوية بالله سبحانه وتعالى، وماذا صنع العرب؟ وقفوا ضده. ألم يقفوا ضده؟ ألم يقف حتى اليمن نفسه ضد إيران؟ ألم يرسل كتيبة من الجيش لتحارب الثورة الإسلامية في عصر الإمام الخميني؟ ألم يحارب العرب كلهم ذلك الرجل الذي كان أشد شخص على إسرائيل؟ لأن العرب لا يحملون قضية، ليس لديهم اهتمام، فلم يكن ذلك الرجل بالشكل الذي يجعلهم ينشدون إليه، وهم يعلمون أنه قوي ضد إسرائيل ومنطقه ضد إسرائيل منذ أول عمل بدأ. من يتتبع أقوال الإمام الخميني من قبل انتصار الثورة الإسلامية بكثير كان دائما يتكلم عن إسرائيل، ودائما يحذر من إسرائيل، ودائما ينبه على الطريقة الصحيحة للتخلص من إسرائيل وفي سبيل مواجهتها. لكن العرب بدلا من أن يقفوا موقفه وأن يقفوا تحت لوائه وقفوا ضده، بينما اليهود هناك يبحثون عن أشد شخصية ليقفوا وراءها. يأتي في هذا الزمن كالسيد حسن نصر الله مثلا، كحزب الله مثلا، ونصر الله باعتباره شخصا مهما ورجلا قويا ولديه حنكة قيادية عالية. هل تسمع وسائل الإعلام العربية تتحدث عن حزب الله؟ أو تسمع وسائل الإعلام العربية تتحدث أو تعرض كلام نصر الله؟ يهربون من الرجل القوي، بينما أولئك يبحثون عن الرجل القوي. كيف النتيجة الطبيعية لهذا؟ هي أن يكون هؤلاء ضعافاً بضعف زعمائهم، ضعافاً بضعف نفوسهم، ضعافاً لأنهم لا يحملون أي اهتمام بشيء. كيف يمكن أن تكون قوياً وأنت تحمل نفساً ضعيفة لا تهتم بشيء؟ وسيظل اليهود هم الأعلون فوقهم. أليس شارون هو أشد شخص في تاريخ مواجهة إسرائيل للعرب كما يعتبرونه؟ من أشد الشخصيات ومن أكثر الزعماء الإسرائيليين إجراماً ضد العرب، انتخبوه بعد أن رأوا الذين قبله لم يكونوا بالشكل المطلوب. الكل من زعماء العرب قد يكونون مقبلين على مؤتمر يقدمون فيه بنفوس ضعيفة، يدخلون إلى صلاة المؤتمر بنفوس ضعيفة. الآن مؤشرات ما سيحصل في ذلك المؤتمر هو بحث عن التسوية في الوقت الذي ليس مناسبا الحديث عنها على الإطلاق، بعد أن حصلت هجمات قوية من جانب الفلسطينيين وأصبح الرعب ينتشر في أوساط المواطنين في إسرائيل. الآن يسارع زعماء العرب ليبحثوا عن تسوية تخلص إسرائيل من هذه المشكلة. كان الأجدر بهم أن يشجعوا الهجمات القوية من قبل الفلسطينيين ضد الكيان المغتصب المحتل لأرض فلسطين. نحن نحمل نفس الشعور. لاحظ، ما نلوم الآخرين عليه، ما نراه سيئا في زعماء العرب هو نفسه الشعور الذي نمتلكه. عندما نسمع أن الأمريكيين دخلوا اليمن وسيدخلون اليمن بأعداد كبيرة، هل يهمنا هذا؟ أم سترى أن مواقف زعماء العرب هي مواقفنا؟ السكوت هو الحكمة، وسيكون الاهتمام بقضايا أخرى هو الحكمة، وأن ننصرف عن هذا الموضوع، ألا نفكر في هذا الموضوع، لأن الشعوب عادة تلوم الزعماء على مواقفهم الضعيفة من اليهود والنصارى من أمريكا وإسرائيل. ولكن إذا ما أصبح الدور دور الشعوب تجد أن الكثير يقف موقف الزعماء، يسكت، يجمد، لا يتحرك، والسكوت يصبح هو الحكمة. طالب العلم إذا لم يفكر في قضايا كهذا، فإن كان لا يفهم أن في ذلك إفسادا لعباد الله وأن في ذلك حربا لدين الله، فهذا هو أجهل الجهل. يعني جو يقولوا لطالب العلم الأمريكيون يريدون أن يدخلوا بلاده، فإذا كان لا يعرف أن دخول الأمريكيون إلى بلاده يعتبر إفسادا للدين، إفسادا للمجتمعات، حرب للدين، فهذا هو أجهل الجهل. من الذي يجهل منا أن كل أعمال أمريكا وإسرائيل هي إفساد للدين وإفساد للمسلمين وحرب للدين وحرب للمسلمين؟ ألسنا نعلم ذلك؟ ألم يقل الله عن اليهود إنهم يسعون في الأرض فسادا؟ أنت عندما تكون طالب علم وأنت لا يهمك أو لا يؤلمك أن ترى المفسدين في الأرض يتحركون، أن ترى الإسلام يحارب، أن ترى المسلمين يحاربون، هل يصح أن يقال لي طالب علم؟ هل يصح أن أحصل على ذرة من التقدير والاحترام وأنا أحمل علما؟ إذا كنت تحمل علما فإن هذا من بديهيات المسؤوليات على طالب العلم وعلى من يحمل علما أن يهتم بأمر الدين الذي يتعلمه والذي يحمله. إلا إذا كان العلم هو شيء لا علاقة له بما هو حرب للدين وبما هو إفساد للمسلمين، هل طلب العلم يعني شيئا آخر؟ كيف أتصور نفسي طالب علم للدين وإذا بي أرى أن علم الدين هنا لا علاقة له بما يحصل على الدين وعلى من ينتمون إلى هذا الدين؟ أليس الناس يتعرضون لفساد أخلاقي، لفساد ثقافي، لفساد اجتماعي، لفساد أيضا سياسي؟ الفساد بكل أنواعه كله يأتي من قبل اليهود والنصارى بشكل لا يستطيع الإنسان أن يلمس كل جوانبه في كل المجالات. إفساد في الجانب الأخلاقي، في الجانب الثقافي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي. ونحن نطلب علما، ونحن لم نحصل بعد في وعينا إلى فهم ما يعمله الآخرون من إفساد للدين ومن إفساد للمسلمين. حينئذ لا يصح إطلاقا أن يحظى الإنسان بأي احترام، يقول إنه طالب علم ولا متعلم وهو لا يهتم بأمر المسلمين أبدا، لا يعمل على مواجهة الفساد إطلاقا. أقول لأولئك الذين يطلبون العلم ليروا أنفسهم في يوم من الأيام علماء، إننا في مرحلة لا يجوز أن نتحاشى فيها من شيء حتى أن نلوم أي عالم. يجب على الإنسان أن يكون ممن يخشى الله ولا يخشى سواه، وأن يكون ممن يرغب في الله ولا يرغب في سواه. فإذا كنت عالما وكنت أنت عالما، أو كنا طلاب علم وكنا نخاف من غير الله وكنا نرغب في غير الله ونبحث عن المخارج، عن المبررات التي تبعدنا عما يجب علينا وعن المسؤولية التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا كحملة علم، إذا كنا على هذا النحو فإنه لا يصح بحال أن نكون ممن يرجو أن يكون من أولياء الله. كيف قال الله عن أوليائه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياء الله سبحانه وتعالى ذكر مواصفاتهم، قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كلمة ولي الله هو من يحقق التقوى في نفسه، هو من يحقق الإيمان في واقعه، هو من يصح أن يكون مؤمنا، من يسمى مؤمنا، من يسمى متقيا، هذا هو ولي الله. أما إذا كان الشخص الذي يبحث عن مبررات وعن مخارج فيضيع نفسه ويميت القرآن الكريم ويجهل الناس ويميت الحياة بكلها وواقع الناس، فهذا لا يصح أن يكون من أولياء الله، أن يكون وليا لله. ولي الله هو من يرى أن عليه أن يعمل جاهدا على أن يحيي كتاب الله، على أن ينقذ عباد الله، على أن يواجه بشدة أعداء الله. يجب علينا أن نحمل هذا الشعور أيها الإخوة، يجب علينا أن يكون هذا هو همنا، ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أكد أنه من العيب والعار أن يكون اليهود أكثر اهتماما بقضاياهم منا، وأكثر تعاونا فيما بينهم منا، وأكثر جدا ومثابرة على تحقيق ما يريدون تحقيقه. ثانيا، أكد أن اليهود في عدة انتخابات يبحثون عن القوي ثم الأقوى ثم الأقوى لديهم، بينما نحن نتهرب من الدعوة إلى شيء فيه قوة لنا وفيه عزة لنا، ونبحث عن الضعيف الذي لا يريد مشاكل. فكانت النتيجة هي أن يكون هؤلاء ضعافا بضعف زعمائهم، ضعافا لأنهم لا يحملون أي اهتمام بشيء. ثالثا، أكد أنك أنت عندما تكون طالب علم وأنت لا يهمك أو لا يؤلمك أن ترى المفسدين في الأرض يتحركون، أن ترى الإسلام يحارب، أن ترى المسلمين يحاربون، لا يصح أن يقال لك عالم ولا أن تحظى بذرة من التقدير والاحترام. رابعا، أكد أنه يجب على الإنسان أن يكون ممن يخشى الله ولا يخشى سواه، وأن يكون ممن يرغب في الله ولا يرغب في سواه. فإذا كنت عالما وكنت أنت عالما، أو كنا طلاب علم وكنا نخاف من غير الله وكنا نرغب في غير الله ونبحث عن المخارج، عن المبررات التي تبعدنا عما يجب علينا وعن المسؤولية التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، فإنه لا يصح بحال أن نكون ممن يرجو أن يكون من أولياء الله. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله تعالى أن يجعلنا من أوليائه الذين يخشونه ولا يخشون أحدا إلا هو، كما نسأله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.